إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. في إطار تقوية العلاقات في المجالات الدينية بين إيران وكردستان العراق، بحث وفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الموضوعات مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى إقامة مهرجان خاص لإحياء ذكرى القائد الإسلامي الكردي صلاح الدين الأيوبي. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد في الرسالة الصوتية التالية.
وفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يبحث مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوية العلاقات في المجالات الدينية بين إيران وكردستان العراق. والاتحاد الإسلامي في كردستان يقيم مهرجانا مهيبا أحياء لذكرى القائد الإسلامي الكردي صلاح الدين الأيوبي، أكد عدنان النقشبندي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، بأن الشعب الكردي وجمهورية إيران الإسلامية تجمعهما روابط تاريخية ودينية مشتركة، إضافة إلى التعاون القائم بينهما الآن ولا سيما في الأيام الصعبة يوم كان الكرد ومقاتلوهم البيشمركة يحتمون بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ويلجؤون إليها، وكانت الأخيرة تستقبلهم برحابة الصدر. وأشار النقشبندي لدى استقباله أمس لوفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ديوان وزارته والذي يزور العاصمة أربيل حاليا بهدف تقوية العلاقات مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتتضمن زيارة الوفد إقامة معرض ثقافي ديني إيراني بأربيل، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والذي من المقرر افتتاحه في الأيام القليلة القادمة. أشار إلى التقدم الذي أحرز في العلاقات بين أقليم كردستان العراق وبين إيران وعلى أرفع المستويات في المجالات الدينية خاصة، وشكر باسم وزارته الحكومة الإيرانية للتسهيلات التي قدمتها للحجاج الكرد من كردستان العراق والذين سافروا إلى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية عبر إيران. وأضاف بأن الشعب الكردي وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لن ينسيا العون الإيراني وينظران بعين التقدير إلى مستقبل علاقات الصداقة مع إيران، فيما أكد الوفد الإيراني الزائر على الاستمرار على النهج نفسه. وعلى صعيد ذي الصلة بالشؤون الإسلامية، نظمت جمعية الكتاب المسلمين في كردستان والتابع للاتحاد الإسلامي في كردستان مهرجانا كرس لإحياء ذكرى صلاح الدين الأيوبي القائد الكردي المسلم الذي عرف بإنقاذه للقدس من الغزاة الصليبيين في الحروب الصليبية. وفي خطاب له بالمناسبة قيم صلاح الدين محمد بهاء الدين أمين عام الاتحاد الإسلامي في كردستان العراق دور ومكانة الأيوبي في تاريخ المسلمين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، فإن مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر عد لنا تقريرا عن الفوضى التي تعم وزارة العدل العراقية ومؤسساتها من جراء التدخلات من قبل متنفذي السلطة والمنظمات الحزبية وأجهزة الأمن والشرطة مع تصاعد حالات الحجز الإداري والخروقات الكبيرة للقانون.
وزارة العدل العراقية ومؤسساتها يعمها فوضى التدخلات من قبل متنفذي السلطة والمنظمات الحزبية وأجهزة الأمن والشرطة مع تصاعد حالات الحجز الإداري للأفراد بدون محاكمة. جاء ذلك في لقاء مع عبد الله الشلبي أحد الناشطين في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العراقية، الذي أفاد بأن ممثلي الجمعية قاموا بزيارة ميدانية إلى وزارة العدل في بغداد واطلعوا على الحالات الكثيرة التي خرق فيها القانون، وأشار على سبيل المثال للحصر إلى قضية أحد المواطنين الذي اضطر أن يناشد وزير العدل شخصيا وكذلك الحاكم موفق العبيدي والمحقق العدلي عماد القيسي لتدارك ما وصفه بالخرق القانوني المتعمد. ولكن قضيته بحسب الشلبي ألحقت بالعشرات من القضايا المماثلة التي هجر فيها الحقوق باسم القانون بالإضافة إلى وثائق لقرارات المحاكم تشير على عدم استقلالية القضاء العراقي في العهد الحاضر. وزاد الشلبي اعتمادا على مصادر جمعيتهم أن المؤسسات العدلية فقدت مصداقيتها وهي تعاني من نقص كبير في الحكام القديرين بعد بروز ظاهرة التعيين الحكام المنتمين إلى الحزب الحاكم والمتخرجين من دورات سريعة. وبحسب الشلبي أن هؤلاء الحكام لا هم لهم سوى تحقيق مكاسب شخصية من خلال الدعاوى الجزائية أو المدنية، وأسروا ثراء مذهلا من تعاملات سرية. وأضاف عبد الله الشلبي أن تصعيد حالات الحبس الجائر وأحكام الإعدامات بات شيئا مألوفا في أروقة محاكم بغداد. واختتم الناشط في جمعية حقوق الإنسان العراقية حديثه لإذاعة العراق الحر أن وزارة العدل العراقية أصبحت في ظل النظام الحالي عاجزة عن تحقيق مهام العدالة، وبحسب الشلبي أن ذلك يتعارض مع مبادئ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الأساسية في عموم المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة بغداد. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، السليمانية.
حول الحديث الصحفي للرئيس السوري بشار الأسد الذي أعلن فيه تعاطف سوريا مع العراق في وجه أي قصف أو عمل عسكري محتمل، وذكر فيه أيضا أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة خلق المزيد من التوتر والاضطراب في العالم. مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي يعرض لهذا التقرير.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد تعاطف سوريا مع العراق في وجه أي قصف أو عمل عسكري، وقال في حديث صحفي إنه إذا ضرب العراق فإن حالة شعبية عربية ستتطور في المستقبل وتظهر نتائجها على المدى البعيد، وليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية خلق مزيد من التوتر والاضطراب في هذا العالم والذي قد يدفع ثمنه أي كان. وأضاف الرئيس السوري إن بلاده وقفت عام 90 مع تحرير الكويت وليس ضد العراق، وإنه لا توجد عداوة بين سوريا والعراق، وقد تجاوز الجانبان الآن الخلافات السياسية السابقة. وتساءل الرئيس الأسد هل ضرب العراق هو جزء من مكافحة الإرهاب، وهل سيحقق ذلك العدل في العالم وعودة حقوق الإنسان للشعوب، أم أنه سيكرس مبادئ معاكسة؟ وأكد الرئيس السوري أن ضرب العراق مناقض لكل هذه المفاهيم، وما حصل عام 90 مختلف تماما عما يحدث اليوم، مشيرا إلى أن ما يجري الآن لا يرتبط بأي قانون أو أي ميثاق دولي، وإلى أن جميع المسؤولين الأوروبيين الذين أجروا محادثات مع الجانب السوري هم بلا استثناء ضد ضرب العراق، وهو موقف يقفه جميع الدول العربية والإسلامية. وتساءل الرئيس الأسد هل نحن الآن في عالم ذي رأي واحد؟ وأضاف نحن كدولة جارة للعراق وكدولة عربية شقيقة له من الطبيعي والبديهي أن نتعاطف معه ونكون ضد أي قصف أو عمل عسكري يمس العراق، ورأى أن اعتماد العالم على رأي واحد يدخله في المجهول، وأن ضرب العراق جزء من هذا المجهول الخطير. على صعيد آخر ذي صلة، قام وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أمس بزيارة خاطفة لدمشق في طريق عودته من القاهرة إلى بغداد، التقى خلالها وزير الاقتصاد السوري الجديد الدكتور غسان الرفاعي. وقد وضع الوزير صالح نظيره السوري في صورة ما وصلت إليه العلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا والعراق وتنامي هذه العلاقات. وعلمت الإذاعة أن الوزيرين السوري والعراقي اتفقا على عقد لقاءات لاحقة بغية بحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تعترض بعض الجوانب التجارية في العلاقات بين البلدين. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
القرارات التي صدرت عقب انتهاء اجتماعات الجمعية العمومية للشركة الأردنية العراقية للنقل البري بعد عودة وزير النقل الأردني نادر الذهبي إلى عمان. مراسلنا حازم البيضين في عمان يعرض لنتائج هذه القرارات في التقرير التالي.
عاد إلى عمان وزير النقل المهندس نادر الذهبي بعد حضوره في بغداد اجتماعات الجمعية العمومية للشركة الأردنية العراقية للنقل البري، وهي اجتماعات أسفرت عن قرارات بإعادة النظر بعدد الموظفين العاملين ونقل مقر الشركة من عمان إلى الراشدية وبيع الشاحنات القديمة واستبدالها بجديدة بحجة القدرة على المنافسة. ومعروف أن شركة النقل البري الأردنية العراقية أنشئت حين كان العراق ينقل جميع مستورداته عن طريق ميناء العقبة، وبعد أن اعتمد على موانع أخرى لنقل بضائعه فإن الشركة تعيد النظر بعدد الشاحنات العاملة ضمن أسطولها، ويعني ذلك تخفيض عدد هذه الشاحنات، خاصة وأن الشركة تخسر سنويا وبما لا يتناسب مع رأس مالها الكبير. والمعروف أن هذه الشركة توظف عددا كبيرا من الإداريين برواتب مرتفعة وهم في الأغلب غير منتجين في نطاق عملها. وقد ناقش اجتماع بغداد ميزانية الشركة للعام الماضي والحسابات الختامية لفرع العراق، ولكن أي من الجانبين الأردني والعراقي لم يعلن حجم هذه الميزانية ولا المركز المالي للشركة. وأكد الذهبي انتهاء قضية السائقين الأردنيين الذين كانت السلطات العراقية تحتجزهم لحين دفع الشركة الناقلة التي أوفدتهم مبلغ 10% من قيمة العطاء، وقال إنه بحث على هامش اجتماعات شركة النقل مع نظيره العراقي تحديث أسطول شركة الجسر العربي للملاحة والتأثير الذي يتذمر منه السائقون الأردنيون على الحدود العراقية بدعوى إجراء فحوصات مخبرية على بضائعهم في بغداد. وأعلن الذهبي أنه بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات العراقية في تطوير خط سكة حديد العقبة، وقال إنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بنظام الاتصالات والإشارات لهذا الخط بالتعاون مع الفنيين العراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في بيروت ينشط دبلوماسيون كويتيون وعراقيون لشرح وجهات نظر بغداد والكويت في شأن الخلافات بين العاصمتين عشية انعقاد المؤتمر المرتقب للقمة العربية في آذار المقبل. مراسلنا علي الرماحي في التقرير التالي.
تراقب الساحة اللبنانية تطورات الملف العراقي واحتمالات تأثيرها على انعقاد القمة العربية المقررة في بيروت أواخر الشهر القادم، ومن هنا تجري مراقبة المواقف المتعلقة بهذا الملف سواء العربية وتحديدا الكويتية والعراقية أو الأوروبية. ولا يبدو الخط الكويتي العراقي سالكا نحو القمة في ظل تراجع الكويت عن اللين الذي أبدته في قمة عمان حيال العلاقة مع العراق بعد رفضها مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لتقريب مواقف الجانبين. وفي هذا الصدد شهدت العاصمة اللبنانية مواقف عراقية وكويتية عبر عنها دبلوماسيو البلدين في بيروت. ففي حديث صحفي قال رئيس الدائرة الصحفية في السفارة العراقية في بيروت خالد جعفر الشاويش قال إن بلاده تعتبر قضية المفقودين الكويتيين قضية إنسانية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة، وإن العراق أطلق عدة مبادرات حتى الآن بهدف حل هذه القضية، لكن الدبلوماسي العراقي يقول إن العراق أعاد جميع الكويتيين لديه ولم يبق أي سجين عنده وإنه أغلق ملف الأسرى. واعتبر الشاويش التصريحات الكويتية المستمرة عن وجود أسرى كويتيين في العراق غير دقيقة على الإطلاق، قائلا إن بلاده على استعداد لاستقبال أي وفد عربي أو كويتي من أهالي المفقودين في أي وقت يختارونه للتحقق من الموضوع، إذ ليس لدى العراق ما يخفيه حسب الدبلوماسي العراقي. لكن مدير المكتب الإعلامي في بيروت عبد الله الشايجي رد على ذلك متهما للعراق بأنه يحاول دائما الالتفاف على قرارات مجلس الأمن، قائلا إن مساعي الأمين العام للجامعة العربية حول هذا الموضوع تم الرد عليها من قبل كبار المسؤولين الكويتيين، فموقفنا يقول الشايجي هو تقدير هذه المبادرات، لكن الأفكار العراقية المطروحة أصبحت جزءا من الماضي، وإن الحل الوحيد لقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعاية الدول الأخرى تندرج ضمن إطار الأمم المتحدة والقرارات المتعلقة بهذه القضية. وأمل الشايجي أن تحتل قضية الأسرى الكويتيين حيزا مهما في جدول أعمال القمة العربية المرتقبة لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية. كما يقول على صعيد المواقف الأوروبية من احتمالات تطورات الملف العراقي، تنظر أوساط لبنانية بتفاؤل لتصريحات فرنسية وروسية وصينية توحي بالابتعاد عن الموقف الأمريكي، فيما يظل الموقف البريطاني متطابقا مع موقف واشنطن. وقد أكد هذا الموقف الناطق باسم الحكومة البريطانية جيرالد راسل الذي زار بيروت أمس، وذلك في حديث لإذاعة صوت لبنان المحلية، إذ قال أن لبلاده الكثير من الانتقادات للنظام العراقي وأنها تعمل مع الجانب الأمريكي والأطراف الأوروبية لردع هذا النظام، لكنه قال أن المهم لبلاده تغيير سلوك النظام في العراق وليس بالضرورة تغيير النظام نفسه.
طبعا في لندن يعني نحن ننتقد كثيرا نظام صدام حسين وننظر إلى يعني ممارساته بقلق شديد، كان من زمن طويل يحاول أن يعني يطور ويبني نظام لأسرة ماشانك، وأيضا يعني طبعا هو الرجل خالف مرات كثيرة الشرعية الدولية وهجم على جاره الكويت، طبعا خلال حرب شرسة مع إيران مات أكثر من مليون شخص، هو رجل خطر جدا يعني، ونحاول من خلال الأمم المتحدة ومع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وأيضا الحكومة الأمريكية أن يعني نضغط على النظام العراقي لوقف هذه الممارسات. طبعا صدام يعرف انه اذا يعني تجاوز الحدود سيكون هناك يعني امكانية رد عسكري، ولكن يعني لا نقول ان يعني نريد ضرورية يعني ضرورة تغيير النظام العراقي، نريد تغيير الممارسات العراقية.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، ومنها تلتقون في أيام السبت بثلاثة برامج: موزاييك والعراق في أسبوع وبرنامج مواويل. وفي كل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر وبرنامج مفاهيم. وفي يوم الاثنين يأتيكم مستمعين الأعزاء برنامج حقوق الإنسان في العراق. من أجوائنا العراقية وعالم متحول وحدث وتعليق، هذه البرامج تقدم كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون سيداتي وسادتي إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. في أيام الخميس هناك ثلاث حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية. أما في يوم الجمعة فموعدكم مستمعين الكرام مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر والبرنامج المنوع لحن وفنان. سيداتي وسادتي، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
سيداتي وسادتي، المعارضة الأوروبية لتوجهات السياسة الأمريكية بشن ضربة عسكرية على العراق تعرضها الصحافة الأمريكية في تقرير عده ويقدمه الزميل أكرم أيوب.
نشر الصحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم تحليلا بقلم بيتر فين عن العلاقات الأمريكية الأوروبية حيال العراق. قال فيه إن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يخشون بشكل عميق من دخولها في مواجهة عسكرية مع العراق، وأنهم أي الحلفاء في الوقت الذي أبدوا فيه وضوحا في معارضتهم فإنهم أخذوا يتساءلون عما إذا كانت واشنطن تلقي بالا لما يفكرون فيه. وقد التزمت أوروبا بنمط قائم على التردد في وجه الإصرار الأمريكي على الرد العسكري، لكنها تنتقل بعد هذا إلى الوقوف في صف الولايات المتحدة. أما في هذه المرة فقد أصرت الدول الأوروبية على معارضة توسيع الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق بشكل يتصف بالصلابة. كاتب التحليل نقل عن يوزف يوفا، وهو محلل سياسي ألماني ورئيس تحرير الأسبوعية الموسومة داي زايت، أن أوروبا سوف لن تعيق توجهات الولايات المتحدة، ولكنها سوف لن تمنحها التأييد السياسي الفعال. وأعرب الزعماء في أوروبا عن استنكارهم للتوجهات الانفرادية التي يرون أنها ستقوض التضامن الذي تحقق بعد أحداث 11 أيلول. ونقل كاتب المقال أيضا عن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كريس باتن تحذيره الولايات المتحدة من الاعتقاد بأن القوة العسكرية هي الضمان الوحيد للأمن، وبأنها قادرة على الاعتماد على نفسها فحسب، وبأن الحلفاء قد يكونون ذوي فائدة باعتبارهم احتياطا، وأنها تستطيع تدبير شؤونها من دونهم إن هي أرادت ذلك. وأشار الكاتب إلى عدم وجود قوة عظمى في أوروبا في عالم اليوم، وإلى أن هذه الحقيقة دعت الدول الأوروبية إلى زيادة احترام الحوار والمؤسسات الدولية باعتبارها وسائل لفض النزاعات. وقد ساعدت عدد من الدول الأوروبية القوات الأمريكية في أفغانستان، لكن هذه الحرب كشفت الفجوة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية فيما يتعلق بالقدرات العسكرية. وقد تزايدت الشكوك الأوروبية حول ضرب العراق منذ أسابيع، لكنها انتقلت إلى طور آخر بعد خطاب الرئيس جورج بوش عن حالة الاتحاد، والذي دعا فيه العراق وإيران وكوريا الشمالية بمحور الشر. وزير الخارجية الفرنسي روبرت فيدرين وصف اتجاه الإدارة الأمريكية بالتبسيط، وتابعه في هذا وزير الخارجية الألمانية أوشكا فيشر، وهو من المؤيدين للسياسات الأمريكية. فيشر أشار إلى أن التحالف الدولي ضد الإرهاب لا يشكل أساسا للقيام بعمل ضد أحد، وعلى الأخص بشكل انفرادي. وزاد فيشر قائلا أن جميع وزراء خارجية الدول الأوروبية ينظرون إلى المسألة بنفس المنظار، وأن وصف محور الشر لا يفضي إلى حل. وحتى بريطانيا أقرب الحلفاء إلى الولايات المتحدة أعربت عن شكوكها حيال تعبير محور الشر، حيث أشار وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إلى ضرورة أخذ العبارة باعتبارها موجهة للناخب الأمريكي. وتتساءل الدول الأوروبية في حالة عدم وجود الدليل على تورط العراق في أحداث 11 من أيلول والذي لم يتوافر حتى الآن، تتساءل عن مشروعية العمل العسكري، وتتخوف من أن يؤدي ذلك إلى فوضى في العالم العربي، وترى أن الولايات المتحدة تميل إلى الهيمنة وتثير المشاعر المعادية للولايات المتحدة في أوروبا. ونقل كاتب التحليل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله أن العراق ليس ضمن الدول التي ساندت ومولت طالبان. المسؤولون الأوروبيون يصرون على وجود قنوات دبلوماسية واقتصادية تضمن عدم قيام العراق بتطوير أسلحة الدمار الشامل عن طريق الضغط لعودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق. ورغم الخلافات المذكورة، فإن الأوروبيين يشاطرون الإدارة الأمريكية في هدفها للإطاحة بالرئيس العراقي. وفي هذا الخصوص أعرب كارستن فويت منسق العلاقات الألمانية الأمريكية في الخارجية الألمانية عن رغبة أوروبا في رؤية قيادة جديدة في العراق، لأن الشعب العراقي يرغب في ذلك أولا، لكن الخلافات تبدأ من كيفية تحقيق ذلك، لافتا إلى الحاجة إلى نقاش جدي حول هذا الموضوع بين أوروبا والولايات المتحدة.
حول الإجماع الذي أبداه الحزبان الديمقراطي والجمهوري على ضرورة إسقاط نظام صدام حسين، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا صدر اليوم الأحد، أعده ويقدمه الزميل ميخائيل الأندرينكو.
تناولت مقالة في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد موضوعا يشغل بال عدد كبير من السياسيين والعسكريين في العالم كله، وهو القيام بعمل عسكري محتمل لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. المقالة أشارت إلى أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد توصل إلى اتفاق على أن الولايات المتحدة لم تعد تستطيع تحمل النظام العراقي القائم. الجور النائب السابق للرئيس الأمريكي قال أمام مجلس العلاقات الخارجية في الأسبوع الماضي إن الفشل لا يمكن أن يكون اختيارا، مما يعني أن علينا أن نستعد أن نذهب حتى النهاية على حد تعبيره. ولكن جدلا حادا ما زال قائما حول كيفية وتوقيت إسقاط صدام، وكذلك حول الشخصية التي ستحل محله. والسؤال الأهم من ذلك هو كيف ستحدد واشنطن انتصارها في العراق والمنطقة المحيطة به بعد أن تقصي ديكتاتورا قاسيا يتطلع إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. ونقلت الصحيفة عن جوزيف بايدن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية أن إبعاد صدام شيء سهل بمعنى مجازي، ولكن ما نعمله فيما بعد هو شيء صعب. وزير الخارجية كولين باويل الذي كان يعتبر الصوت الداعي للحذر فيما يتعلق ببغداد قال الأسبوع الماضي أمام لجنة الميزانية التابعة لمجلس الشيوخ إن بلاده تؤمن بضرورة تغيير النظام في العراق، وأضاف أن واشنطن تتطلع إلى يوم تقوم فيه في العراق حكومة ديمقراطية تتعايش مع الجيران بسلام وتقود البلاد إلى الانضمام إلى أسرة الدول العالمية. وتساءلت الصحيفة، هل من الممكن أن تنفصل دولة كردية بدائية من العراق، مما يؤدي إلى إشعار الشعور القومي الكردي في تركيا وإيران؟ وهل من المحتمل أن يتعرض الشيعة في جنوب العراق إلى نفوذ إيراني؟ وهل يمكن أن يزرع المؤتمر الوطني العراقي الذي وصفته الصحيفة الأمريكية بأنه منشق بذور الديمقراطية، أو أن جنرالا من حزب البعث يقوم بانقلاب بتأييد من ضباط عراقيين وربما بدعم من القوات البرية والجوية الأمريكية؟ ريتشارد بيرل الذي كان مساعدا لوزير الدفاع في إدارة الرئيس السابق رونالد ريغان أعلن أنه لو أتى حاكم متسلط آخر بعد صدام لكانت مأساة كبيرة. بيرل الذي يعتبر حاليا من أنشط أنصار إبعاد صدام عن السلطة قارن التذمر من عدم الاستقرار في العراق مع الدفاع عن الوضع الراهن، وأوضح أن العراق تحت حكم صدام في حالة عدم الاستقرار منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن العراق اجتاح إيران وبعد ذلك غزا الكويت، ويواصل تمويل الإرهابيين الانتحاريين في الضفة الغربية على حد قول بيرل. ويذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب أوقف الحرب الأولى في الخليج منذ 11 سنة بدون اجتياح بغداد لأسباب عدة، من بينها عدم الوضوح حول من يعقب صدام. وكان من المتفق عليه حينذاك أن الرئيس العراقي سينهار من تلقاء نفسه، ولكن الحقيقة هي أنه ما زال قويا كما كان. ليون فيرث الذي كان مستشارا لغور في شؤون الأمن القومي تجادل مع بيرل في جلسة لمجلس العلاقات الخارجية مؤخرا، وقال فيرث أن على الولايات المتحدة أن تتخلص من صدام حسين، ولكنه شدد على أنه ينبغي عمله في وقت تكون فيه الولايات المتحدة جاهزة وفي ظروف تحددها واشنطن. وأضاف أن شخصا يشبه صدام في البشاعة سيحكم البلاد بعد زوال الرئيس العراقي الحالي. ورأى الخبير الأمريكي أن العملية ستكون ناجحة فقط إذا تحول العراق إلى دولة ديمقراطية فيدرالية يتمتع فيها الكرد والسنة والشيعة بحقوقهم. وذكرت المقالة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الحفاظ على سلامة أراضي العراق كي يكون حاجزا أمام توسع القدرة الإيرانية، كما يخدم ذلك مصالح تركيا أيضا، إذ أن معاملة الكرد العراقيين بصورة حسنة ستبدد مخاوف أنقرة، وهي حليف غربي هام، من احتمال انفصال الكرد في تركيا. وفيما يخص المؤتمر الوطني العراقي، قالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية أعادت تمويله بعدما أوقفت إرسال الأموال إليه بسبب خلافات على أوجه الإنفاق. في العام 1990 تورط المؤتمر في محاولة فاشلة قادتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإنشاء تحالف في شمال العراق بغية التصدي لحكم صدام، إلا أن فشل إسقاط النظام ولد أحاسيس مرة عند واشنطن والمؤتمر، حتى بات مسؤولون في الإدارة الأمريكية يشكون في قدرات الأخير. الحلفاء الأمريكيون في أوروبا الغربية والخليج لا يخفون عدم ارتياحهم من حملة أمريكية ضد العراق، فقد قال مدير المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل في حديث لشبكة NBC التلفزيونية الأمريكية إن أي تغيير في العراق بما فيه إسقاط صدام يجب أن يأتي من داخل البلاد. وأضاف أن تدخلا عسكريا أجنبيا سيجعل الناس يلتفون حول صدام، ولكن الرئيس الأمريكي ومستشاريه من الصقور والحمائم لا يستبعدون أي احتمال لإنهاء حكم صدام البالغ 64 سنة من العمر. وأوضح باول أن ثمة سبلا مختلفة طبيعية وغيرها لتحقيق ذلك الهدف. صدام في مثل عمري وأنا أصبحت مهتما بحالة الصحية، على حد تعبير باول. وردا على ملاحظة من عضو في مجلس الشيوخ بأن باول يبدو في صحة جيدة، أعرب الأخير عن أمله في أن تكون صحته أحسن من صحة صدام. كان هذا مستمعين الكرام عرضا لمقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، اعتبر مراقبون تصريحات الرئيس جورج دبليو بوش الأخيرة التي وصف فيها دولا كالعراق وإيران بأنها محورا للشر، اعتبروها مؤشرا إلى ولادة مبدأ جديد في السياسة الخارجية الأمريكية يعرف بمبدأ بوش. التفاصيل في العرض التالي الذي عده ويقدمه الزميل ناظم ياسين.
أعلن الرئيس جورج دبليو بوش إثر هجمات 11 من أيلول الإرهابية بأن واشنطن تحتفظ بحق شن ضربات وقائية ضد دول قد تزود إرهابيين بأسلحة الدمار الشامل. واعتبر عدة مراقبين سياسيين هذه التصريحات إعلانا لما وصف بمبدأ بوش الجديد الذي يحدد الحالات التي تمكن واشنطن من تنفيذ عمليات هجومية ضد دول أخرى دفاعا عن النفس. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريكناجل أعد تقريرا يتناول فيه هذا التغير في السياسة الخارجية الأمريكية ودوافعه وردود فعل دول أخرى عليه. التقرير يستهل بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت تعرف تقليديا بسرعتها في توجيه انتقادات إلى دول تبدأ بشن هجمات على دول أخرى، وكانت واشنطن تسارع في انتقاد مثل هذه الهجمات حتى في حال ادعاء الدول المهاجمة أنها بادرت في شن الضربات لمنع تهديدات مستقبلية من أسلحة الدمار الشامل. وضمن تلك السياسة التقليدية على سبيل المثال، انضمت الولايات المتحدة إلى بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إدانة إسرائيل بالإجماع لقيامها بقصف المفاعل النووي العراقي في عام 1981. لكن الرئيس الأمريكي بوش شدد منذ هجمات 11 من أيلول الإرهابية على نيويورك وواشنطن، شدد على ضرورة أن تحتفظ الولايات المتحدة بحق المبادرة في شن ضربات هجومية ضد منظمات إرهابية ودول معادية قد تزود إرهابيين بأسلحة الدمار الشامل. عدة مراقبين وصفوا تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها تعبير عن مبدأ بوش الجديد الذي يسعى نحو إعادة تعريف السياستين الخارجية والأمنية الأمريكية في ضوء الحرب التي تشنها واشنطن ضد الإرهاب. وسرعان ما أصبح مصطلح مبدأ بوش يستخدم في الكتابات والمناقشات الدولية التي تتناول السياسة الخارجية الأمريكية الراهنة، خاصة مضامين هذا المبدأ فيما يتعلق بتخطيط واشنطن لشن ضربة وقائية مفترضة ضد العراق. ولتعريف مبدأ بوش بشكل أكثر وضوحا، تحدثت إذاعة أوروبا الحرة إلى أنتوني بلينكن خبير شؤون الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العاصمة الأمريكية واشنطن. الخبير بلينكن تابع عن كثب تغيرات السياستين الخارجية والأمنية للولايات المتحدة من داخل الحكومة وخارجها، فقد سبق له العمل في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بين عامي 1994 و2001. وشغل لفترة من الزمن أثناء هذه المرحلة منصب مستشار الرئيس السابق بيل كلينتون للشؤون الأوروبية. إذاعة أوروبا الحرة سألت الخبير بلينكن أن يشرح أولا التفكير الذي أدى إلى نشوء ما يعرف بمبدأ بوش، فأجاب قائلا:
The mindset I think is this. Before September 11th, the thinking was predominantly that a country like Iraq, for example, even if it
أعتقد أن التفكير الذي كان سائدا قبل أحداث الحادي عشر من أيلول هو أن دولة كالعراق على سبيل المثال حتى وإن استطاعت تصنيع أسلحة الدمار الشامل فهي على الأرجح لن تلجأ إلى استخدامها ضد الولايات المتحدة أو ضد القوات الأمريكية بسبب قوة الردع المتوفرة لدينا. كما أن الرئيس صدام حسين كان يدرك أنه في حال استخدامه هذه الأسلحة سوف يمحى من الوجود إن صح التعبير.
وأضاف الخبير الأمريكي بلينكن قائلا:
After September 11th, people began to think that Saddam could have his cake and eat it too. He could sell or transfer such weapons.
بعد الحادي عشر من أيلول بدأ الناس يفكرون أن صدام قد يستطيع تنفيذ ما يريد، ذلك أن بإمكانه أن يبيع أو ينقل مثل هذه الأسلحة إلى جماعات إرهابية مثل شبكة القاعدة التي لن تتردد في شأن تنفيذ عمليات انتحارية أثناء قيامها بالهجوم. وإذا استخدم الإرهابيون مثل هذه الأسلحة ضدنا ربما لن يمكن ربطها بشخص مثل صدام أو اقتفاء أثرها إليه. لذلك فإن الناس بعد الحادي عشر من أيلول أخذوا يخشون من احتمال عدم فاعلية قوة الردع لترسانتنا العسكرية الهائلة بعد الآن، وبدأ التفكير فيما يتعين علينا أن ندرس احتمالات القيام بضربات وقائية في مثل هذه الحالات.
الخبير الأمريكي في شؤون الأمن الدولي أنتوني بلينكن يرى أن مبدأ بوش يشكل خروجا عن السياسة الخارجية التقليدية التي تنتهجها الولايات المتحدة والتي تقوم على استخدام القوات فقط في حال التعرض أولا لهجوم بما في ذلك الحالات الإرهابية. وهو يشير إلى أن كلا الرئيسين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الأب قاما بالرد على الإرهاب عبر ضربات انتقامية على أمل ردع المرتكبين من تنفيذ عمليات إرهابية أخرى. ومن هذه الضربات الانتقامية قيام القوات الأمريكية بإطلاق صواريخ كروز على أهداف في أفغانستان والسودان إثر تفجير سفارتين للولايات المتحدة في شرق أفريقيا في عام 1998. كما تضمنت أيضا إطلاق صواريخ كروز على مقر جهاز المخابرات العراقية في بغداد في عام 1993 ردا على ما زعم بأنها كانت محاولة عراقية لاغتيال الرئيس بوش الأب في وقت سابق من ذلك العام. الخبير بلينكن يقول إن عدة جهات في واشنطن تدرك الآن أن أمريكا تسير نحو أرض مجهولة بتبنيها سياسة الضربات الوقائية، لكنه يشير إلى وجود مشاعر واسعة النطاق بضرورة دراسة أساليب جديدة إثر وقوع أحداث الحادي عشر من أيلول الإرهابية.
It has certainly not been American foreign policy to act preemptively.
السياسة الخارجية الأمريكية لم تكن بالتأكيد قائمة على التصرف بطريقة وقائية، ولم تكن هذه وسيلتنا الأولى طوال السنوات الخمسين الماضية. وبعد توضيح هذه النقطة أعتقد أنه يتعين أن نفكر بشكل جدي في شأن العالم الجديد الذي نعيش فيه، وأن نطرح على الأقل تساؤلات عما ينبغي التفكير باللجوء إلى ضربات وقائية فضلا عن مناقشة مثل هذه الاحتمالات. ذلك أن الأمور تسير على نحو أسرع من السابق وعلى نحو أكثر تدميرا في عالم أصبحت فيه الحدود الجغرافية تشكل أهمية أدنى بكثير من أهميتها السابقة.
الخبير الأمريكي بلينكن يشير أيضا إلى وجود خطر يتمثل في اعتبار عدة دول بينها حلفاء الولايات المتحدة تهديد واشنطن بشن ضربات وقائية ضد دول أخرى بمثابة تهديد للنظام الدولي. المجتمع الدولي أيد بشكل عام الحملة العسكرية الأمريكية لاستئصال شبكة القاعدة الإرهابية في أفغانستان، وذلك لأن عدة دول كانت على قناعة بأن هذا التنظيم كان يشكل تهديدا واضحا للولايات المتحدة إثر هجمات 11 أيلول. لكن بلينكن يقول إن مسؤولين أمريكيين قد يخطئون إذا افترضوا وجود تأييد دولي واسع مماثل لعمليات وقائية أخرى.
The lesson that I think some people have taken from Afghanistan is maybe the wrong lesson, and that the lesson that some people have taken is that.
أعتقد أن الدرس الذي استخلصه بعض صانعي السياسة الأمريكية من أفغانستان قد يكون درسا خاطئا، وهو الدرس الذي يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد بأن استخدام القوة من جانب واحد أمر محق، أي إذا تصرفت الولايات المتحدة بقوة ونجحت فإن الآخرين سوف يتبعونها، وهذا صحيح في وضع استثنائي كأفغانستان حيث تدرك دول أخرى أن المصالح الوجودية للولايات المتحدة هي حقا في خطر، ولكن أغلب الحالات اليومية أو نحو 9 من 10 حالات لا ترقى إلى مستوى وضع مشابه لأفغانستان.
9 times out of 10, day in, day out, things don't rise to the level of Afghanistan.
ويضيف الخبير الأمريكي بلينكن قائلا:
The problems that we confront are problems for other countries as well. They have their interests at stake, we have ours. And they're not gonna
المشاكل التي نواجهها هي مشاكل دول أخرى أيضا، مصالحها في خطر ومصالحنا نحن أيضا في خطر، لكن هذه الدول لن تحذو حذونا إذا تصرفنا على نحو مبالغ فيه في استعراض القوة، وهذا هو الخطر الذي أراه في انتهاج هذا الطراز من السياسة المتشددة، فهي تنجح في وضع استثنائي كأفغانستان، لكني أتساءل في شأن فاعليتها إذا انتهجت يوما تلو آخر باعتبارها من الأولويات الرئيسة للسياسة الخارجية.
Day in, day out is a principal priority for your foreign policy.
الخبير الأمريكي في شؤون الأمن الدولي بلينكن يعتبر أن من السابق لأوانه التكهن فيما إذا تعتزم إدارة الرئيس بوش استخدام المبدأ الجديد بصفة رئيسية كتحذير لدول أخرى أو لتهيئة الأجواء نفسيا لتنفيذ عمليات عسكرية أخرى. وفي هذا الصدد يقول بلينكن إن خطاب محور الشر الذي ألقاه الرئيس بوش في الشهر الماضي لم يستهدف تحذير دول كالعراق وإيران وكوريا الشمالية لوقف برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل، بل ربما كان الخطاب دعوة لحلفاء أمريكا أو حتى منافسيها للمساعدة في منع هذه الدول من حيازة تكنولوجيا الأسلحة كي لا تضطر الولايات المتحدة إلى تنفيذ عمليات عسكرية وقائية.
If for example our friends and allies got tougher with us in trying to prevent.
على سبيل المثال لو أن أصدقائنا وحلفائنا أصبحوا مثلنا متشددين في محاولة منع بعض الدول من تطوير أو حيازة أسلحة الدمار الشامل، فإن هذا من شأنه ربما الحيلولة دون الضرورة استخدام القوة بشكل وقائي، ولكن في حال تدفق تكنولوجيا الأسلحة من دول كإيران وكوريا الشمالية جراء عدم ممارسة الروس والصينيين على سبيل المثال رقابة صارمة تحول دون نقل التكنولوجيا، فإن هؤلاء يساعدون في خلق مشكلة قد يتعين علينا حلها بوسائل لن تنال رضاهم في مرحلة لاحقة.
بعد قيام الرئيس بوش بوصف العراق بأنه يشكل محور شر، ستفيد واشنطن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى الشرق الأوسط في منتصف شهر آذار القادم. ولم يتضح بعد ما إذا ترمي هذه الجولة إلى إقناع زعماء المنطقة بضرورة تشديد القيود على العراق أو لمناقشة الحاجة إلى شن عملية عسكرية ضد بغداد. وفي هذا الصدد يشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية نقلت في الأسبوع الحالي عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن واشنطن تخطط لإطاحة صدام، لكن بوش وكبار المسؤولين الآخرين في إدارته لم يؤكدوا هذه التقارير. واكتفى الرئيس الأمريكي بتصريحه للمراسلين يوم الأربعاء الماضي بأنه سيحتفظ بجميع البدائل المتاحة أمامه في هذا الشأن بحسب ما ورد في التقرير الذي أعده مراسل إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكناغل.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
لابد على أسباب يا روحي، لابد على أسباب، ولابد على أسباب يا روحي، لابد على أسباب. سألي وانت للي لابد على أسباب، ولو فقيد أحبابي ويلي لو فقيد أحباب، ولو فقيد أحبابي ويلي لو فقيد أحباب، لو دهر خاين بي لو فقيد
We'll
القلب من فرقك
على أسباب لو فقيد احباب لو دهر